بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. ما زال الدرس والمذاكرة في كتاب الكبائر، وقد بلغنا إلى الباب 100. سمي بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا وشيخه والحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في غش الرعية. عن معقل بن يسار رضي الله عنه مرفوعا: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وفي رواية: فلم يحطها بنصيحته إلا لم يجد رائحة الجنة. أخرجاه.
باب ما جاء في غش الرعية، أي من الوعيد واعتباره من الذنوب الكبيرة لترتب الوعيد عليه بتحريم الجنة عليه وأنه لا يرح رائحتها. وغش الرعية يشمل الإمامة العظمى والإمرة، ويشمل ما دونها من أنواع الولايات، سواء كانت وزارة أو رئاسة أو مشيخة أو قضاء أو حتى إدارة مدرسة وإدارة وظيفة. فإن من غش من تحته وحاب بعضهم على بعض ولم يعدل بينهم أو ينصح لهم فإنه متوعد بهذا الذنب الكبير. قال: وفي الصحيحين عن معقل بن يسار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية فيموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وفي رواية: فلم يحطها بنصيحته لم يجد رائحة الجنة. قوله عليه الصلاة والسلام: ما من عبد، عبد نكرة في هذا السياق، فتعم كل عبد تولى ولاية، سواء ولاية عامة أو ولاية خاصة، يموت حين يموت وهو غاش لرعيته. وفيه أن الأعمال بالخواتيم فيما يختم للإنسان به، فهذا في قوله يموت حين يموت، أي يختم له بهذه الخاتمة وهو غاش لرعيته، أي لم يحطها بنصحه، لم يكلأها، لم يصنها، لم يستفرغ وسعه في أداء المسؤولية والأمانة التي ائتمن عليها. في اللفظ الأول: إلا حرم الله عليه الجنة. وتحريم الجنة هاهنا وعيد، دلالة على أن هذا مقارف لكبيرة من كبائر الذنوب. وفي اللفظ الآخر: إلا لم يجد رائحة الجنة، وهذا معنى أنها محرمة عليه. ونصوص الوعيد تبقى على عمومها وإجمالها، أما المتوعد بها فإنه مقارف لكبيرة. وليس في هذا دليل لما ذهبت إليه الوعيدية من الخوارج والمعتزلة وأضرابهم من أنه بمجرد الذنب يكفر، فإنه لما قال صلى الله عليه وسلم: إلا لم يرح رائحة الجنة، وفي الرواية الأولى: فإن الجنة عليه حرام، أخذ به مطلق الوعيدية من الخوارج والمعتزلة أن صاحب الذنب كفر لما حرم النبي عليه الجنة. وهذا القول قول مبتدع، إذ أول من كفر الناس بالذنب هم الخوارج، كما ذكر ذلك أعلم الناس بالمقالات أبو العباس شيخ الإسلام رحمه الله. وهذا النص من نصوص الوعيد يبقى على إجماله، فإنه يتناول أمرين من حيث الحكم. فإن كان الذي غش الرعية ولم ينصح لهم مؤمنا فإنه مقارف لكبيرة من كبائر الذنوب، جمعا لهذا ما جاء في الأدلة بعضها مع بعض. وصاحب الذنب والكبير تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه بذنبه وكبيرته، وإن شاء رحمه بإيمانه وتوحيده مع تحقق الوعيد المجمل. أما إن كان كافرا بنفسه بل استحل باعتقاده هذا الغش وأنه حلال في حقه من غير تأويل، فإن هذا يدخل في من استحل ذنبا معلوما من الدين بالضرورة أنه يكفر. وفي هذا قول الطحاوي رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. فدل الحديث على أن من غش رعيته ومن تحت ولايته فلم ينصح لهم ولم يحطهم بنصحه ويكلأهم بصيانته مع قدرته على ذلك أنه متوعد بالنار، بأنه لا يدخل الجنة، فدل على أنه كبيرة من الكبائر. نعم.
أحسن الله إليكم. باب الشفقة على الرعية، وقول الله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين، وقوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم الآية. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به.
باب الشفقة على الرعية، وأن الشفقة عليهم من أسباب رحمة الله جل وعلا وشفقته على عبده. وفمفهوم المخالفة أن من لم يشفق عليهم وإنما قسى وتجبر وتعالى وتعاظم عليهم أنه وقع في هذا الذنب. واستدل عليه بقول الله جل وعلا: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، وبقوله جل وعلا: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. بقوله سبحانه وتعالى: واخفض جناحك للمؤمنين، هذا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، فكيف استدل به الماتن على أنه من وجوب الشفقة بالرعية؟ ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في وظيفته فنزل في عدة منازل، فهو رسول الله المبلغ لدين الله، وهو عليه الصلاة والسلام إمام المؤمنين، فلا إمام في حياته غيره، وهو ولي أمرهم، وهو القاضي، وهو مفتي، وهو المصلح في كل مقام بما يناسبه. فلما كان من عمله ووظيفته أنه إمام المسلمين وولي أمرهم، أمره الله جل وعلا بأن يخفض جناحه لمن اتبعه من المؤمنين، وهذا يتناول كل من ولي أمرا من أمور المؤمنين، مأمور بأن يخفض الجناح وهو لينه وشفقته ورحمته ولطفه بالمؤمنين الذين تحت رعيته. وقال سبحانه وتعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وهذا وإن جاء على جهة الوعيد، لكن المقصود به ضده، أي لا تكون فظا ولا غليظ القلب لئلا ينفضوا من حولك. وعدم الفظاظة معناها الشفقة والرحمة والإحسان، ويندرج فيها الحلم والعفو، فهذا أمر لمن ولي أمر المؤمنين. ثم ذكر ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. هذا دعاء يتضمن الخبر، فهو مع دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يتضمن الخبر بوجوب الرفق بالمؤمنين لمن ولي أمرهم، وتحريم الشفقة، تحريم المشقة عليهم لمن ولي أمرهم. فهو يدعو، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب، إلا ماذا؟ إلا ما جاء الدليل على أنه لم يستجب له به. ولهذا دعا في مسجد بني معاوية من الأنصار، دعا لأمته 3 دعوات، أجابه الله إلى 2 ولم يجبه إلى 3. ولهذا لا يقال إن دعاء النبي على قومه مستجاب مطلقا، وإنما ما دل الدليل على أنه لم يستجب له فلا يستجاب. دعا نوح على قومه فأجاب الله دعوته، ما دعاء نوح على قومه؟ قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، أجاب الله دعوته لما أغرقهم بالطوفان. دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه لأمته 3 دعوات. الأولى: اللهم لا تسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم، فأجابه الله لها. الدعوة الثانية: اللهم لا تسلط عليهم سنة عامة، أي تستأصلهم، كما حصل لقوم هود، فأجابه الله. دعا ربه ألا يجعل بأسهم بينهم فلم يجبه لذلك. وفيها آية الأنعام: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال أعوذ بالله من ذلك، قال أو من تحت أرجلكم، قال أعوذ بالله من ذلك، قال أو يلبسكم شيعا فيذيق بعضكم بأس بعض، قال عليه الصلاة والسلام هذه أهون. فهذا الحديث فيه دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، دعاء هو مستجاب من الله، ويتضمن هذا الدعاء الخبر. ما الخبر المتضمن من هذا الدعاء؟ أن من ولي أمرا يشمل أي أمر، أمرا عظيما أو أمرا قليلا من هذه الأمة، فشق عليهم وهو قادر على ألا يشق، وإنما قصد الإضرار بهم والمشقة عليهم وتكليفهم وإتعابهم، دعا عليه عليه الصلاة والسلام: اللهم فاشقق عليه. ومن ولي من أمر أمتي شيئا، أي شيء، عظيما أو حقيرا، صغيرا أو كبيرا، فرفق بهم، أي لاحظ أمر الشفقة واللين والرفق والرحمة بهم، اللهم فارفق به. ودل الحديث على قاعدة الثواب والجزاء التي سبق غير مرة تكرارها. ما هذه القاعدة؟ أن الثواب والجزاء من جنس العمل، من رفق رفق به، ومن شدد شدد عليه، ومن أحسن أحسن إليه، ومن أساء أسيء إليه. وهذه قاعدة عظيمة دلت الأدلة المتواترة معنا على شأنها. نعم.
أحسن الله إليكم. باب الاحتجاب دون الرعية. عن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه أنه قال لمعاوية رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجته وخلته وفقره، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. فجعل معاوية رضي الله عنه رجلا على حوائج الناس. رواه أبو داود الترمذي. وللترمذي عن عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه نحوه، وصحه الحاكم.
باب الاحتجاب عن الرعية، أن يجعل بينه وبين رعيته أو بينه وبين أهل مصلحته حجابا، لا يواجههم، لا يسمع منهم، لا يقضي حوائجهم، لا يفرج عنهم، هذا يسمى بالاحتجاب من الرعية. وكان الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم لا يحتجبون حتى كثر الناس وخيف منهم السوء، فاتخذ عثمان ثم علي اتخذ حاجبا، وكان عمر في آخر حياته اتخذ مولاه يرفع كالحاجب الذي يوصل إليه خاصته. وهذا له أصل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بئر رومة فحسر عن ثوبه ودلى في البئر رجليه، فكان على الباب بلال، فجاء أبو بكر فأراد أن يدخل فقال حتى أستأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل فاستأذن النبي فقال ليدخل. فهذا أصل في الاحتجاب لكن ليس دائما، أصل في الاحتجاب عند الحاجة. ثم جاء عمر ثم جاء عثمان فقال أدخله وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، وكان أبو بكر وعمر قد بشرا بالجنة مطلقا. لما كثر الناس واحتيج إلى الحاجب والحارس صار هذا الأمر مناط بالأمن. أما الاحتجاب بالكلية ففيه الوعيد، ولهذا قال الشيخ في هذه الترجمة باب الاحتجاب دون الرعية، أي لا يسمع منهم ولا يقضي مصالحهم، وهذا من كبائر الذنوب. ثم ذكر فيه هذا الحديث، والحديث رواه أبو داود والترمذي والحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، ورواه البيهقي وغيره، وقد صححه الألباني في السلسلة الصحيحة. قال عن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه أنه قال لمعاوية، معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين الذي اجتمع الناس عليه عام الجماعة لما تنازل له الحسن بن علي رضي الله عنه بالخلافة، فإنه لما قتل الخارجي عبد الرحمن بن ملجم قتل عليا في الكوفة بايع الناس الحسن بن علي، ولم تزل الفرقة والخلاف مع أهل الشام قائمة، فبقي الحسن 6 أشهر أميرا للناس، ثم تحققت في الحسن بشارة النبي صلى الله عليه وسلم. قد جاء في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في حق الحسن وكان طفلا صغيرا، قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. قالها والحسن لما يبلغ 10 بعد، هذا من دلائل وحيه وصدقه ونبوته عليه الصلاة والسلام. وتحققت هذه، فإن الحسن ابن علي رضي الله عنه من سيادته، والسيادة ليست في التسلط والتجبر، إنما السيادة في إصلاح أمر الناس. نعم السيد يترفع عن كثير من الدنايا. الحسن رضي الله عنه لما رأى هذا الخلف والفرقة دعا معاوية إلى المفاوضة وقال أرأيت إن تنازلت بالأمر إليك أتأخذه مأخذه وتحمله بحقه؟ فقال معاوية اللهم نعم. فاستشهد الحسن بن علي الله على معاوية، ثم استشهد المؤمنين على معاوية، وتنازل له بالخلافة 40 في دخولها، فسمي ذلك العام بعام الجماعة. وبهذا صار الحسن من الخلفاء الراشدين. ما الدليل؟ الدليل ما جاء في صحيح مسلم من حديث سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. تمام خلافة علي رضي الله عنه في 29 سنة و3 أشهر 29 سنة و6 أشهر. تمت 30 سنة بإيش؟ بخلافة الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان هذا في مشمول خلافة النبوة 30 سنة. قال أبو مريم الأزدي، من الأزدي أزدي شنوءة أحد قبائل قحطان، ويسكنون في اليمن، ومنهم رجال الحجر في الجبال مما يلي الطائف جنوبا إلى اليمن. قال: قلت لمعاوية رضي الله عنه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين، قوله من هذه الشرطية، ولاه الله شيئا، شيئا نكرة، فتشمل أي شيء، عظيما في عظمه أو حقيرا في حقارته، من أمور المسلمين، فاحتجب دون حاجتهم، أي منع نفسه من سماع وقضاء حوائجهم، احتجب. إذن ما معنى أن تتولى عليهم، تأخذ الرئاسة والملك والسيادة ثم تحتجب عن حوائجهم لا تؤديها؟ فاحتجم دون حاجتهم وخلتهم، خلتهم أي خصائص حوائجهم، من الخلة التي هي الخلة، أي التي يختص بها الإنسان فلا يبديها لكل أحد، وفقرهم أي مع غناه، لأن الفقير من الرعية إن كان في بيت المال مدخل يتحمله ولي الأمر. قال: احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة، وهذا جزاء من جنس العمل، والله جل وعلا لا يحتجب إلا على من أتى كبيرة، فضلا عن الكافرين، فإن الكافرين لا يرون الله في العرصات. وثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، مع أن الله يكلم، لكن هذا عدم كلامهم نظيره احتجاب الله عمن يحتجب ممن استحق ذلك. لما سمع معاوية هذا الحديث ولم يكن بلغه قبل، جعل رجلا على حوائج الناس. نعم، يشق على ولي الأمر أن يسمع حوائج الناس، فجعل وزيرا له يستقبل حوائج الناس، وهذا صار أصلا للملوك بعد ذلك، يتخذون الأعوان والوزراء والنواب الذين يصلون إليه حوائج الناس ويقضون مصالحهم. وهذا الحديث جاء شاهده من حديث عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه. وقوله إلا احتجب الله عنه يوم القيامة دلالة على أن هذا الفعل من كبائر الذنوب. ومقامات رؤية الله جل وعلا، جاءت الأدلة الشرعية أنها 6 مقامات، مقامات رؤية الله سبحانه وتعالى 6 مقامات. المقام الأول رؤية الله في الدنيا، والله عز وجل لن يرى في الدنيا أبدا، لا لخفائه سبحانه وتعالى، ولكن لعجز الرائين أن ينظروا إليه. قال الله جل وعلا في ألف لام ميم صاد الأعراف عن كليمه موسى، قال: رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، ولم يقل جل وعلا إني لا أرى، قال: لن تراني، بلن الدال على النفي المستقبلي. ولهذا قال الإمام ابن مالك في الكافية الشافية التي هي أصل الخلاصة الألفية، رادا على محمود بن جار الله الزمخشري. من هو الزمخشري؟ صاحب الكشاف، والذي أتى ببدعة طوع لها اللغة أن لن في لغة العرب للنفي المؤبد، فقال رحمه الله: ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا، لأن لن لا تأتي للنفي المؤبد إنما تأتي للنفي المؤقت. وتقرؤون في سورة يوسف عن أخي يوسف الأكبر قال فلن أبرح الأرض حتى يأذن لأبي أو يحكم الله، فدل على أن النفي في لن مؤقت، ولو كان مؤبد لما حاجة إلى أن يؤيئه بغاية حتى يأذن لأبي أو يحكم الله. فرؤية الله في الدنيا غير ممكنة، لا لخفاء ربنا ولكن لعجز الرائي. قال موسى عليه السلام ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، يعني إن تحمل الجبل رؤيتي فقد تتحمل أنت رؤيتي وقد لا تتحمل. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، لم يطق الجبل والأصم والأشم أن يرى الله سبحانه وتعالى وهو جماد. وموسى عليه السلام مع قوته غشي عليه باندكاك الجبل، لو كان غير موسى لطار قلبه من بدنه. المقام الثاني، وفي هذا المقام الأول، أن الله لا يرى في الدنيا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلموا، وفي رواية وتعلموا، أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. المقام الثاني للرؤية رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله ليلة المعراج، هل رأى الله بعيني رأسه؟ والصحيح أن النبي لم ير الله بعيني رأسه. ففي صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أرأيت ربك ليلة المعراج؟ قال نور أنى أراه، وفي رواية رأيت نورا وهو نور الحجاب. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن مسروقا قال يا أمه أرأى النبي ربه ليلة المعراج؟ قالت مه لقد قف شعري مما قلت، من أخبرك أن محمدا رأى ربه ليلة المعراج فقد أعظم على الله الفرية. المقام الثالث رؤية الله جل وعلا في العرصات، عرصات القيامة، أي قبل دخول الجنة وقبل دخول النار، في الموقف العصيب والمقام الرهيب. ولن يرى الله جل وعلا في هذا الموقف إلا فئتان فقط، سيراه المؤمنون وسيراه المنافقون، أما الكافرون جملة فلن يروا الله جل وعلا. أما المؤمنون فيرون الله جل وعلا عابدين له شاكرين له، وأما المنافقون فيرونه فيزدادون حسرة على حسرتهم وذلة على ذلتهم. وفي هذا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، حديث الطويل، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يوم القيامة لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فمن كان يعبد الشمس يتبع الشمس، ومن كان يعبد القمر يتبع القمر، ومن كان يعبد الحجر يتبع الحجر، فيبقى هذه الأمة فيهم منافقوها. قال فيأتيهم ربهم جل وعلا بصورة غير الصورة التي يعرفونه بها. المؤمنون يعرفون ربهم بصورته، بما تعرف الله عز وجل إلينا من أسمائه وصفاته حتى لم يخف عليهم ربهم. في الدنيا الدجال يدعي أنه ربهم، ولكن هذا لا يخفى على المؤمنين، فيأتيهم بصورة غير الصورة التي يعرفونه بها فيقول أنا ربكم، فيقول المؤمنون أنت لست ربنا. أنكروه لأن هذا مخالف لما عرفوا وآمنوا وتعرف الله به إليهم من أسمائه وصفاته، وما عرفهم به أعرف الخلق به رسوله صلى الله عليه وسلم في أسماء الله وصفاته. قال ثم يأتيهم ربهم بصورته التي يعرفونه بها، فإذا رآه المؤمنون وكشف سبحانه عن ساقه خر له المؤمنون سجدا تعظيما فيذهب المنافقون يريدون أن يسجدوا يرونه لكن يتزدادون حسرة، فيذهب ويريد أن يسجدوا فلا يستطيعون، تكون ظهورهم كالخشبة، كلما هموا سجود سقطوا على ظهورهم. وهذا في القرآن في قول الله جل وعلا خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، في قول الله جل وعلا يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا أي في الدنيا يدعون إلى السجود وهم سالمون. المقام الرابع للخامس، المقام الرابع أن الكافرين لا يرون الله جل وعلا لأن الله احتجب عنهم، وصاحب الذنب الكبير له شبه بهؤلاء بالذنب فيحتجب الله عنه فكان احتجابه وعيدا. المقام الخامس رؤية الله في الجنان، وهذه أكمل نعيم لأهل الجنة من ربهم الرحمن، فإن أعظم نعيم ينالونه في الجنة تلذذهم بالنظر إلى وجهه الكريم، تلذذهم بالنظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. وقد دلت عليه آيات صريحة في القرآن في 5 مواضع، أصرحها آيات سورة القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وفي قول الله جل وعلا في آية سورة يونس للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله، فسرها به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صهيب عند مسلم. وفي قول الله جل وعلا في آية سورة قاف لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، فالمزيد هو الزيادة. الموضع الرابع والخامس في سورة واحدة في المطففين، فقال جل وعلا عن أهل سجين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، حجب هؤلاء عن الله، حجب الكفار عن الله، ومنهم من احتجب عن رعيته. جاءت رقعة من صعيد مصر إلى الإمام محمد بن إدريس الشافعي تسأله عن هذه الآية، وروي نحوها عن الإمام مالك شيخ الشافعي رحمهم الله، فقال الإمام الشافعي ونحوه قول مالك لما حجب أعداء الله سخطا دل على أن أولياءه يرونه في حالة الرضا. الموضع الخامس في آخر السورة لما ذكر الله الأبرار أهل عليين، قال في وصف نعيمهم وكمالهم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم أي لذته وكماله وبهاءه، وهذه مفسرة بآية القيامة وجوه يومئذ ناظرة بلغت من النظرة وهو الجمال والكمال والبهاء والحسن، لماذا؟ لأنها إلى ربها ناظرة. والأحاديث فيها تواترت عن 34 من الصحابة رضي الله عنهم. وأكمل أهل الجنة من يرى الله جل وعلا في اليوم 2، غدوة وعشية، وعامة أهل الجنة يرون الله في يوم الجمعة يوم المزيد، فلا يرجعون بنعيم أكمل ولا أفضل ولا أعظم من رؤيتهم وجهه سبحانه وتعالى. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ألا يحرمنا لذة النظر إلى وجهه ولا الشوق إلى لقائه، وأن يجعلنا ممن استروا ونعموا بالنظر إلى وجهه في عليين، إنه جواد كريم. المقام السادس رؤية الله جل وعلا في المنام، وهذه أجمع عليها المسلمون ونقل الإجماع عليها غير واحد من أهل العلم. قال الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي رحمه الله رأيت الله في المنام 100 مرة، وقال الإمام أحمد لما امتحن من المعتزلة وأمراء السوء بفتنة القول بخلق القرآن قال وهو في الحبس رأيت ربي جل وعلا في المنام فقلت يا ربي ما أفضل ما تقرب العباد به إليك؟ قال كلامي يا أحمد. قلت يا ربي بفهم أو بغير فهم؟ قال بفهم وبغير فهم. ونقل الإجماع الإمام النووي وتلميذه ابن العطار وقبله عثمان بن سعيد الدارمي وبعدهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أن الله يمكن أن يرى في المنام، ولكن اشترطوا لهذه الرؤية شرطين. الشرط الأول أن لا يكون الله في ذاته وصفاته كما رآه الرائي في منامه، لأن المنام ضرب مثل، ضرب مثل، ولهذا المشبه يرى الله باعتقاده التشبيه، والمعطل يرى الله باعتقاده التعطيل، والمؤمن الموحد السني يرى الله عز وجل بمقتضى ما آمن به في الوحي الكتاب والسنة. وأخبرنا من أخبرنا من مشايخنا أنهم رأوا الله فسألنا كيف رأيتموه؟ قال رأينا نورا يخاطب الناس كأن الناس قاموا للقيامة. هذا مقتضى إيمانه بأن الله عز وجل نور السماوات والأرض. الشرط الثاني ألا يبني على هذا المنام اعتقاد ولا عمل ولا دين، لأن منامات الناس ليست وحي، إنما الوحي منام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فقط. هذه مقامات الرؤيا، كم هي؟ ستة أو سبعة؟ ستة. من يعيدها من غير أن ينظر في كتابه؟ لا نقبل يد اليسرى يا مسلم. واحد فقط؟ اثنان؟ ألا تعززون بثالث؟ تفضل. الدنيا يمكن ولا يمكن؟ نعم مستحيلة. في العرصات؟ رؤية الكافرين وهذه محجوبة. رؤية الله في الجنة، هي في الجنة. الكلام من واحد، رؤية الله في المنام بشرطين، والسادسة نسيتها، رؤية سيدك متى؟ في المعراج. هل رأى الله؟ لم يره. يستحق جائزة هذا، أعطيه سيدي. نقف عند هذا الموضع ونكمل إن شاء الله بعد صلاة التراويح، ولا ما تيسر من أسئلتكم. جائزة خذها من أعطاك إياها. نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. ما معنى كلام الموفق بن قدامة رحمه الله عن الأسماء والصفات أن نثبتها بلا كيف ولا معنى؟ هذه اللفظة جاءت عن الموفق بن قدامة في كتابه لمعة الاعتقاد، قال في الأسماء والصفات نثبتها بلا كيف ولا تفسير، وفي بعض النسخ بلا كيف ولا معنى. ومعنى معنى أي بلا تفسير، لا نتقعر في تفسير وتفصيل أسماء الله وصفاته على نحو أهل التعطيل وأهل التشبيه. وهذا مقتضى قوله بلا كيف، لأننا لا نعلم كيفية صفاته، ولا نعلم كيفية أسمائه سبحانه، لأننا لا نعلم كيفية ذاته. على هذا يحمل هذا المعنى، ولا يحمل عليه على أنه رحمه الله يفوض معاني الأسماء كما يفوض حقائقها وكيفياتها، فإن السلف الصالح مجمعون كما أهل السنة مجمعون على أننا لا نعلم كيفيات صفات الله ولا كيفيات أسمائه، لكن نعلم معانيها. وهذا مقتضى خطاب ربنا لنا، وإلا يكون خطاب الله لنا في القرآن في أسمائه وصفاته من باب الأحاج والألغاز والالتباس. ولهذا قال الإمام مالك وقاله شيخه ربيعة ابن فروخ أبو عبد الرحمن ربيعة الرأي. ويروى عن أم سلمة: الاستواء معلوم، أي معناه معلوم، والكيف مجهول، لا نعلم كيفية استواء الله على عرشه، والإيمان به بالاستواء واجب، والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعاه، والله أعلم. ما هو الشيء الذي رفع من الخطأ والنسيان ومستكره عليه؟ هذا فيه الحديث: عفي لي من أمتي، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، عفي لي أي عفى الله لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فإذا وقع المؤمن بالذنب خطأ من غير تعمد، فالله عز وجل من رحمته وتحننه تجاوز عن ذلك. وإذا وقع في الخطأ نسيانا، في خطأ محض يتعلق بحق الله، أكل أو شرب ناسيا، الله يعفو عنه. وما استكره عليه أي ما أكره عليه من غير رغبة له ومن غير إرادة له في قلبه. ولهذا الإكراه يكون بالقول ويكون بالفعل، فالله عز وجل تجاوز للأمة عن هذا. وهذا تقرؤونه في القرآن في آخر آية البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله جل وعلا: قد فعلت قد فعلت. وكان معاذ رضي الله عنه إذا قرأ الآية الأخيرة من سورة البقرة ختمها بقوله آمين، لأنه يعدها كالدعاء الذي يؤمن عليه في طلبه من ربه سبحانه وتعالى، والله أعلم. ما حكم القطرة من الدم في غير أيام الحيض؟ القطرة والقطرتان التي تنزل من المرأة لا تعد حيضا، لأن الحيض له أربع صفات دلت عليها الأحاديث النبوية. الصفة الأولى أنه دم يجري، لا قطرة ولا قطرتان، ولا إذا مسحت وجدت أثر الدم، فهو دم يجري. الوصف الثاني أنه دم يعرف، له رائحة كريهة تعرفها النساء. الصفة الثالثة أنه دم غليظ، ليس خفيفا، وعلامة غلظه لو أصاب الثوب لم يذهب إلا بقرصه وفركه. الصفة الرابعة أنه دم غامق، لونه أسود أو بني غامق أو أحمر غامق، يخالفه دم النزيف والاستحاضة، فهو خفيف ولا رائحة له، ولونه فاتح، وأنه قطرة أو قطرتان وقد يجري. فالقطرة لا تعتبر حيضا إلا إذا كانت في زمن الحيض. حيضة المرأة تبدأ من اليوم العاشر إلى الخامس عشر، ونزل عليها قطرة، فتعد هذه القطرة حيضا، تعدها حيضا، لحديث أم عطية: كنا نعد الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض. إذن لا تعد في غير زمن الحيض حيض. ولما استخدمت نساؤكم الموانع بأنواعها وعبثنا بدوراتهن وحيضاتهن، اضطربت عليهن الدورات والحيضات حتى أشغلنا المشايخ. ولهذا العبرة بالحيض الذي يوجد أحكامه أن يكون الدم فيه دم صريح، دم الحيض الصريح بصفاته الأربع التي سمعتموها وفي وقته المعتاد، والله أعلم. هل ستر العورة شرط في الطواف؟ ستر العورة واجب على المسلمين في العبادة وفي غير العبادة، والطواف عبادة، لكن لو انكشفت عورته في العبادة في الطواف فإنه على الصحيح لا يبطل طوافه. وما جاء في حديث ابن عباس: إن الطواف بالبيت صلاة، إلا أنه شرع فيه الكلام من باب أنه عبادة تعظيم لشأن الطواف. أما انكشاف العورة عمدا في الصلاة فيبطل الصلاة، فإن انكشفت بغير عمده وبادر إلى سترها فلا تنقضي ولا تبطل صلاته، والله أعلم. متى يقال دعاء الإفطار؟ بعد تناول الإفطار أو قبله؟ يبدأ الدعاء قبل تناول الإفطار، لأنه حال الإفطار هذا مشغول بالهرس وبالأكل، مهو متفرغ للدعاء، فيكون هذا الدعاء قبل الإفطار وبعده، وإن دعا أثناءه فيدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم دعوة عند فطره لا ترد. والعندية هنا ظرف زمان، قبله وأثناءه وبعده، والله أعلم. هل تقدم حقوق الوالدين على حقوق الزوجة؟ نعم، حق الوالدين مقدم على حق الزوجة إلا في حق واحد، فيقدم حق الزوجة وهو حق النفقة، فإن نفقة الزوجة مقدم على نفقة الولد وعلى نفقة الوالدين، لأنه أخذها بكلمة الله واستحل فرجها بالشرط بعقد الله وبحكم الله، وما سوى ذلك فحق الوالدين مقدم على حق الزوجة. نعم أيها الإخوة، الزوجة بدلها 1000 زوجة، لكن الأم بدلها أم أخرى، الأب بدله أب آخر؟ الجواب لا. ومن علامات الساعة، اسمعوا أيها الرجال واسمعوا يا أشباه الرجال، كرامة الله أن يكون بيننا منهم أحد، يقول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يصل الرجل زوجته ويقطع أمه، ومع زوجته العبد المدلل والمذلل، ومع أمه الجبار العتل الجواب. هذا واقع ولا غير واقع؟ وما أكثره للأسف، مع أن الزوجة بدلها 1000 زوجة، والأم لا بدل لها بأم أخرى. قال: ولا تقوم الساعة حتى يصل الرجل صديقه معه الخاتم في إصبعه ويقطع أباه، وهذا علامة على فساد الزمان بفساد أهله، بفساد أهله، والعياذ بالله، والله أعلم. هل يجوز حلق الشارب أم قصه؟ الأفضل في الشارب أن يهان إهانة حتى يبدو لون الجلد تحته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أهين الشوارب، قص الشوارب، جز الشوارب، حف الشوارب، خالف المجوس، خالف المشركين. فإن لفظ أهين ولفظ جز ولفظ حف فيه إهانة والمبالغة بالأخذ من الشارب حتى لا يبدو إلا أصول شعره. وذهب جمهور أهل العلم إلى جواز حلق الشارب بالموس، وخالف في هذا الإمام مالك ورواية عند أحمد، حتى قال الإمام مالك: إن حلق الشارب بالكلية مثله، والصحيح أنه ليس مثلة لما ورد من الأحاديث بجزه، لأن من معاني الجز الإهانة حتى لا يبقى إلا الأصول، كما يعرفه من عندهم غنم أو إبل، فإنهم إذا جزوا صوفها أو وبرها لم يبقوا إلا أصوله. وقال: حف الشوارب، وقال: أهين الشوارب، صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. نحن نعتكف في 10 الأواخر من رمضان، هل يجوز أن نخرج زكاة الفطر للجمعة في هذه الأيام قبل أن نعتكف؟ لا، تخرج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، ولو اقتضى ذلك أن تخرج من معتكفك فتخرج الزكاة ثم ترجع إلى معتكفك، لأن إخراج الزكاة مقدم. والآن الناس معهم هواتفهم وجوالاتهم، يوصون أهلهم بإخراج الزكاة، زكاة الفطر، عنهم وعن أهليهم كما فرضها النبي عليه الصلاة والسلام، لا نقودا ولكن صاعا من طعام عن كل واحد، والله أعلم. يقول: جاء في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه صلى ركعتي الطواف في ذي طوى، ليس في طوى بل في ذي طوى، هل يفهم منه أنه يجوز أن يصلي الركعتين بعد السعي أم يجب الترتيب؟ نعم، إذا نسي أن يصليها بعد الطواف فإنه يصليها متى ما شاء، متى ما شاء. ولهذا لا يحتم الحديث أن عمر كان عليه سعي بعد هذا الطواف، فيحتمل أنه طواف الإفاضة، ويحتمل أنه طواف الوداع، ويحتمل أنه طواف نافلة. أما الطواف الذي بعده السعي فهو طواف ماذا؟ طواف العمرة أو طواف الحج إن لم يكن قد قدمه مع طواف القدوم، والله أعلم. يقول: بالنسبة لزكاة الفطر للمعتمر الموجود بالحرم، هل يخرجها عن نفسه فقط أو عن جميع أفراد عائلته الموجودون في بلده؟ نعم، زكاة الفطر يخرجها الإنسان عن نفسه وعن من تلزمه نفقتهم. فلو كان رجل له 4 زوجات يمكن هذا؟ ها؟ هل هو موجود؟ ها؟ أو نادر؟ والنادر لا حكم له. نفرض أن رجلا له 4 زوجات وله 10 أولاد وعنده أمه وأبوه، فكم صاعا يجب عليه؟ صاعا عن نفسه، و4 آصع عن زوجاته، هذه 5، وأولاده كم؟ 10، كم هذه؟ 15 صاعا، وأمه وأبوه الذين ينفق عليهم 17 صاعا، إذن تجب عليه وعلى من تلزمه نفقتهم. زكاة الفطر واجبة على راعي البيت الذي تجب عليه النفقة، ووقت الوجوب هو غروب شمس آخر أيام رمضان، والصاع النبوي يقدر في الحبوب المكيلة بما يعادل 3 كيلوغرامات، والله أعلم. ولو أخرجها في مكة حيث وجوده أو وصى أهله يخرجوها في بلده فكلاهما جائز، لكن يقول العلماء: والأفضل أن يخرج زكاة الفطر حيث يدركه العيد، هذا من جهة الأفضل لا من جهة الوجوب، والله أعلم. يقول: بالنسبة للأيام 6 من شوال أريد أن أصوم كل يوم 2 والخميس. نعم، لا مانع أن تقسم الأيام 6 على الأيام على 2 ويوم 5، والأفضل أن تصومها متتابعة، فإن هذا يدخل في عموم المسارعة إلى رضوان الله وطاعته. ما حكم الطلاق في باب النفاس؟ الطلاق والمرأة منفسة كطلاقها وهي حائض، وهذا يسمى بطلاق بدعي، صاحبه يأثم لمخالفته أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هل يقع الطلاق في الحيض وفي النفاس أو لا يقع؟ الأئمة 4 على أن الطلاق يقع سواء في حال حيضها أو في حال نفاسها. ورواية عند أحمد اختارها شيخ الإسلام، قال جمع من أهل العلم بأنها لا تقع، وكان شيخنا رحمه الله الشيخ ابن باز يفصل، فإن كان يعلم المطلق بأن زوجته حائضا أو نفاس فلا يوقع الطلاق عليه، وإن كان لا يعلم فيوقعه مع تأثيمه لقصده مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام. ما حكم المرأة التي ترى دم الحيض يوما ويوما لا تراه؟ هذه المرأة تسمى بالمنقطعة، يوم ترى الدم ويوم ترى الجفاف، فاليوم الذي ترى فيه الدم تجلس، تجلس على إيش؟ على الكرسي ولا عن الصلاة؟ عن الصلاة والصيام وعن مباشرة زوجها لها بالجماع. واليوم الذي لا ترى فيه الدم تغتسل وتصلي وتصوم في حال الجفاف والنشاف، والله أعلم. هل يجوز دفع زكاة الفطر نقدا؟ فرضها النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، صاعا من أقط، صاعا من زبيب، صاعا من شعير، صاعا من تمر في حديث أبي سعيد، صاعا من طعام، كذا جاء في حديث ابن عمر وأبي سعيد كلاهما في الصحيحين وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فنحن نقف عند حد فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أسألكم، هل كان النقد والمال موجودا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب نعم، ومع ذلك لم يفرضها نقدا مع وجود الدراهم من الفضة والدنانير من الذهب. إذن لا تخرج إلا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفرض بإخراجها، وهي صاع. والله أعلم. ما حكم قراءة القرآن جماعة كما يفعله بعض الناس في بلادنا؟ إن كان يقرأ القرآن جماعة من باب التعليم ليقوم اللسان بالقرآن ومخارجه وأحكام التجويد فيه وحسن أدائه كما يحصل في تعليم الأطفال والناس القرآن، فهذا مشروع. أما إذا كان يقرأ جماعة تعبدا فهذا غير مشروع، لأن هذا شيء وجد سببه على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد أصحابه ولم يفعلوه، فهذا غير مشروع. والله أعلم.